نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الزكاة، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس. قال: وفي الباب عن أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وعمر بن عوف المزني وجابر رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي في جامعه في كتاب الزكاة، قال: باب ما جاء أن العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس. يعني بيان أن إتلاف الدابة هدر ليس فيه ضمان. العجماء يعني الدابة، وجبار يعني هدر، يعني بيان ما جاء في إتلاف الدابة. إتلاف الدابة من أي شيء تتلفه، على أي حال كان، إتلافها هدر ليس فيه ضمان. وفي الركاز الخمس، والركاز هو ما كان من دفن الجاهلية، هذا فيه الخمس. وأما ما كان من دفن أهل الإسلام فهو يكون كاللقطة، يعرف سنة. يحكم عليه باللقطة، والدفن يعني الشيء المدفون، الشيء المدفون في الأرض. إذا حفر إنسان بئر أو حفر شيء ثم وجد ذلك الدفن، ذلك الشيء المدفون وعليه شعار الجاهلية، فهذا ركاز يسمى. فيه الخمس، لا بد من إخراج الخمس للدولة لولي الأمر. وأما إذا كان عليه شعار أهل الإسلام فهذا حكمه حكم اللقطة، ويطبق عليه ما على اللقطة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار، يعني الدابة. أي شيء تجرحه بفمها أو برجلها فهو هدر، يعني ليس بالضمان، لا يضمن صاحب الدابة ما قامت به من عمل. والمعدن جبار، يعني الإنسان إذا استجر عمال لاستخراج المعدن وحفر ثم انهار عليهم شيء من ذلك الحفر فماتوا، فليس فيه ضمان لأنه هدر. والبئر أيضا، قال: والبئر جبار، أيضا هدر، الذي يحفر ثم ينكض عليه ذلك ويدفنه ويموت ليس فيه ضمان، وإنما هو هدر. وفي الركاز الخمس، يعني الركاز ما كان من دفن الجاهلية فيه الخمس. وإتلاف الدابة قد يكون ذلك الإتلاف في المزارع، فإذا كان نهارا فهو هدر، لأن في النهار على أهل المزارع حماية مزارعهم من الدواب، وأما إذا كان في الليل فعلى صاحبها الضمان. فهذه الأشياء ليس فيها ضمان، العجمة وهي الدابة، والمستأجر لاستخراج المعدن، والمستأجر لحفر البير، جبار يعني هدر ليس فيه ضمان، هذا معنى جبار. كان لو مررت بجانب جمل وكان هائجا ثم أصابك بجرح لا نقول صاحبه يضمن، وإنما هدر جبار ليس فيه ضمان. كذلك إذا استأجرت رجل لحفر بئر ثم وقع فهو هدر، كذلك المستأجر إذا كان يعمل لك في بناء ثم وقع فهو هدر وليس في ذلك ضمان. فالمستأجر سواء لاستخراج المعدن أو لحفر البئر أو ما كان في العمل ذلك مهلكة، فليس في ذلك ضمان. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن سعيد بن المسيب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبو هريرة رضي الله عنه. نعم. اي نعم هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اي نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخرف.
عرفنا معنى العجماء.
ها؟
عرفنا معنى العجماء.
الحمد لله.
الدابة. ومعنى جبار.
هدر.
هدر.
والركاز دفن الجاهلية.
والركاز دفن الجاهلية، وإذا كان عليه شعار أهل الإسلام فهذا يعتبر
لقطة.
لقطة. ولا حكم اللقطة. نعم.
والركز فيه الخمس.
نعم. إذا كان من دفن الجاهلية.
إذا كان من دفن الجاهلية.
وأما إذا كان من دفن أهل الإسلام ليس فيه الخمس وإنما هو لقطة.
يعرف يا شيخ سنة.
حكم اللقطة. نعم. إيش؟ جبار يعني هدر. يعني ليس فيه ضمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا داود الطيالسي.
ما عندك باب؟
ها؟
باب.
الباب.
ومالك؟
قال باب ما جاء في الخرف.
نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا شعبة قال أخبرني خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول جاء السهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه إلى مجلسنا فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث فإذا لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. قالوا في الباب عن عائشة وعتاب بن أسيد وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص، وبحديث سهل بن أبي حثمة يقول أحمد وإسحاق والخرص إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصا يخرص عليهم، والخرص أن ينظر من يبصر ذلك فيقول يخرج من هذا الزبيب كذا وكذا ومن التمر كذا وكذا فيحصي عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم ثم يخلي بينهم وبين الثمار فيصنعون ما أحبوا، فإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر. هكذا فسره بعض أهل العلم، وبهذا يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عمر أبو عمرو مسلم بن عمرو الحداء المدني قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرمهم وثمارهم. وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم
الكرم
إنها تخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاتها زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أثبت وأصح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخرص، يعني بما جاء في خرص التمر والعنب وما كان من الثمار. والخرص هو التقدير، الخرص هو التقدير على سبيل الظن، أظن هذا يخرج منه كذا. فإذا أتى الخارص يقدر النخل يخرصه إذا كان مر معنا، إذا كان يسقى بماء الأمطار والسيول وما يتعلق بذلك فيه العشر، وإن كان فيه كلفة ومؤونة ففيه نصف العشر، فهو يخرصه يقدره. فهذا فيه كذا وكذا خرصا يعني تقديرا، ثم يتركه وصاحبه، لأنه لا يأخذ إلا تمرا، لا يأخذ رطبا، وإنما يأخذه تمرا خرصه وقدره ثم ذهب. وصاحبه إذا أتى الرطب يتفكه منه ويأكل منه، لكن يبقي الذي خرصه الخارص، التقدير الذي قدره يكون تمرا. فإذا استوت الأمور وأتى الخارص أخذ ما قدره تقديرا. والخرص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري، والرسول صلى الله عليه وسلم خرص وقدر. أورد رحمه الله تعالى في هذا الحديث حديث سهل، في هذا الباب حديث سهل بن أبي حثمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث. الخرص أولا ثابت في صحيح البخاري، والرسول صلى الله عليه وسلم خرص. وهذا الحديث فيه إشكال، إشكاله قوله إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، يعني يدع الثلث أو الربع لصاحبه يتصرف فيه. ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا القول فيه نظر ولا يصح. والحديث لأن ما جاء في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرص ولم يدع الثلث ولم يدع الربع كما جاء في هذا الحديث، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم خرص بدون ترك، خرص الجميع. والحديث الثاني حديث عتاب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. وبهذا الإسناد النبي صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الكروم إنها تخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا. وهذا هو المعروف، النخل يخرص عند بداية استوائه قبل أن يصير رطبا، وإنما عندما يحمار أو يصفر يبدو صلاحه كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بدأ صلاحه قيل وما صلاحه؟ قال: يحمار أو يصفر أو بدأ يزهو. فإذا بدا او بدو الصلاح اتى الخارص يخرصه ثم يحيل بينه وبين صاحبه، يترك يقول له: هذا كذا وفيه زكاه كذا، كذا صاع الموجود على رؤوس النخل وفيه كذا صاع زكاه، ثم يذهب ويتركه. فإذا صار تمرا أتى وقال أعطنا الخمسة الآصع التي خرصناها عليك. وأما في الحديث الذي قال يدع له الثلث والربع يعني يتفكر فيه لا يصح، وهذا ما جاء في صحيح البخاري أثبت، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على عدم الخرص، على عدم الترك. قال أبو العيسى والعمل على حديث سالم بن أبي حزم عند أكثر أهل العلم في الخرص عامة بدون ترك. قال وبحديث سالم بن أبي حزم يقول إسحاق وأحمد والخرص إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة، يعني إذا أدركت إذا بدأ الصلاح. قال بعث السلطان خارصا فخرص عليهم، يعني قدر في رؤوس النخل كذا صاع، ففيه كذا صاع، مثلا عندك 100 صاع فيها العشر فيها 10 صاع. قال والخرص هنا تعرف أن ينظر من يبصر ذلك، فيقول يخرج من هذا الزبيب كذا وكذا ومن التمر كذا وكذا، فيخفي عليهم تقديرا يعني، وينظر مبلغ العشر من ذلك. هذا مبلغ العشر إذا كان يسقى من ماء الممطار والسير يعني بدون كلفة وبدون مؤونة. قال فيثبت عليهم ثم يخلي، يثبته عليهم ثم يخلي بينهم وبين الثمار فيصنعون ما حبوا. قال وإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر، إذا أدركت يعني صار التمر وصار الرطب تمرا وصار العنب ناضجا وانتهى، قال أخذ منهم. قال هكذا بصره بعض أهل العلم، وبهذا يقول مالك والشافعي أحمد إسحاق يعني بدون ترك، لا ترك ربع ولا ترك الثول. وأما حديث عتاب بن أسيد فهو حديث لا يصح، لأن سعيد بن المسيب لم يدرك عتاب ولم يسمع منه. عندك تعليق؟ إيش قال؟ أيوة نعم، الأول ضعيف نعم، لأن فيه عبد الرحمن بن مسعود بن دينار مقبول ولم يتابع على الاستثناء. وأما الخرص فثابت، وأما الخرص فثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، خرص ولم يترك ربعا ولم يترك ثلثا. وأما الحديث الثاني هو ضعفه انقطاع بين سعيد المسيب عن عتاب، لم يدرك عتاب ولم يسمع منه. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذه الحديث، الحديث الأول من طريق الشيخ محمود بن غيلان الدمشقي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال أخبرنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود، أبو داود الطيالسي ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا الشعبي بن الحجاج الواسطي العتكي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حبيب بن عبد الرحمن وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. ها؟ عندكم خبيب؟ أي نعم، لا خبيب، أنا قلت حبيب، لا خبيب، خبيب بن عبد الرحمن ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، عبد الرحمن بن مسعود بن نيار مقبول، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن سهل بن أبي حزمة رضي الله عنه، وفيه عبد الرحمن بن مسعود النيار مقبول ولم يتابع على الاستثناء. وأما الخرص فثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري. الذي بعده من طريق الشيخ أبو عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المديني، وهو صدوق، أخرج له الترمذي والنسائي. قال أخبرنا عبد الله بن نافع الصائغ ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن صالح التمار وهو صدوق يخطئ، أخرج له أصحاب السنن. عن ابن شهاب محمد بن مسلم شهاب بن الزهري ثقة، أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن المسيب ثقة، أصحاب الكتب الستة. عن عتاب بن مسيب رضي الله عنه وسعيد لم يسمع من عتاب. نعم.
قد يكون الترك له وجه.
ايش؟
قد يكون الترك له وجه. صاحب المزرعة صاحب الثمار يأتيه من أيوة. يأخذ من المزرعة كما أيوة. عندنا في الحبة يأخذ أيوة. خضير.
نعم.
فيقل التمر عما خرصه.
نعم. هذا لله ولا بد من إخراجه. وأما تبره فلا بأس أن يعطي من حقه ما شاء لمن شاء.
ولا هنا يمنع
ذا واجب ذا ركن من أركان الإسلام. نعم. وما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ما نقول أنه ترك، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم خرص وخرص أصحابه معه ثم ذهبوا، وبعد أن رجعوا أتوا على تلك الثمار نضجت، فسأل صاحب المزرعة كم أنتجت المزرعة؟ قال على ما خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يدع له شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العمل على الصدقة بالحق. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يزيد بن عياض عن عاصم بن عمر بن قتادة قال حاء. وحدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد الرافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. قال أبو عيسى: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح، ويزيد بن عياض ضعيف عند أهل الحديث، وحديث محمد بن إسحاق أصح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق، يعني بيان ما جاء في فضله وأجره وثوابه. العمل على الصدقة له أجر الغازي، لأن الغازي خرج في سبيل الله، وذلك العامل على الصدقة خرج يجمع المال أيضا في سبيل الله، لأن من مصارف الزكاة وفي سبيل الله، فهو ساواه في الفعل. فإذا خرج الغازي فهو في سبيل الله حتى يرجع. ومن جهز غازيا أيضا فهو في سبيل الله حتى يرجع ذلك الغازي، وهو غزا كأنه غزا، ومن خلفه في أهله بخير فكأنما غزا. كل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. والجامع للصدقة هو رجل يجمع يخرج لجمع ذلك المال، وذلك المال أيضا يكون في سبيل الله، فهو أيضا كالغازي خرجوا جميعا في سبيل الله. والمال الذي يأتي به يجهز به غازيا ويخلف أهل الغازي يعطيهم حتى يرجعوا، فهو أيضا في سبيل الله كما أن الغازي أيضا في سبيل الله. أورد رحمه الله: وهذا إذا صحت وخلصت النية. مربط تلك الأجور على إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العمل على الصدقة بالحق، يعني بالحق يعني إخلاصا لله واحتساب الأجر إلى الله سبحانه وتعالى، كالغازي في سبيل الله، لأن الغازي خرج يقاتل في سبيل الله، وذلك الرجل جمع مالا أيضا في سبيل الله. ذلك المال الذي يأتي به في سبيل الله يجهز به الغازي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا فقد غزا. ويعطى أهل بيت الغازي الذي خرج مؤنة، فيكون من خلفه في أهله كمن خلفه في أهله، يعني أعطاهم القسط، ومن خلفه في أهله الغازي في أهله فكأنما غزا. قال: كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. مثله مثل الغازي، خرج يجمع ذلك المال ومن سبل صرف الزكاة وفي سبيل الله، تجهيز الغازي وإخلافه في أهله بمال. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن منيع، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا يزيد بن هارون الواسطي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عاصم بن عمر بن قتادة.
قال: أخبرنا يزيد بن
عياض. إيش؟ قال أخبرنا يزيد بن عياض. ويزيد بن عياض كذبه مالك وغيره، أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن عاصم بن عمر بن قتادة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال وحدثنا وهذه طريق أخرى.
أول مرة يفعلها
شيء. أي نعم. بدلا قال كان من حقه أن يقول حاء وحدثنا. حاء وحدثنا ولكنها قليلة عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ولكنه أتى بواو العطف وحدثنا. محمد بن إسماعيل وهو البخاري. أخرج له الترمذي والنسائي. قال أخبرنا أحمد بن خالد وهو صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن عن محمد بن إسحاق ابن يسار المدني صاحب السيرة صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن عاصم بن عمر القتادة مر معنا ثقة أصحاب الكتب الستة عن محمود بن لبيد الصحابي رضي الله عنه عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث رافع بن خديج حديث حسن ويزيد بن عياض ضعيف عند أهل الحديث وحديث محمد بن إسحاق أصح يعني متابعة مش قال عندك
قال حسن الصحيح
تفضل
شيخنا العامل لابد أن نرسله ولي الأمر
أي ضروري لأن الزكاة إنما تؤخذ يأخذها ولي الأمر
شيخ الآن مكاتب الدعوة ولا نستقبل زكاة
هذه مكاتب وضعت بإذن ولي الأمر أولا والأمر الثاني خول لها ليست الجباية وإنما خول لها إذا أتاهم الرجل بالزكاة لا بس وأما الجباة فولي الأمر يرسلهم للدواب وللمزارع وغيرها نعم
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المعتدي في الصدقة
طيب يكفي بارك